من يلخص لنا أحاديث الباب؟ حديث باب المياه، لا تلخيصا لمعناها. الحديث الأول في ماء البحر هو الطهور ماءه. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الماء لا ينجسه شيء. الحديث الثالث حديث أبي أمامة في أن النجاسة تلحق الماء بتغير أوصافه لنجاسة وقعت فيه كما في رواية البيهقي. يعني الحديث الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم أن الماء إذا كان قد بلغ قلتين لا يحمل الخبث، إذا كان دون القلتين عندهم يحمل الخبث مطلقا سواء تغير أو لم يتغير. فهمتم معنى هذا الحديث يا أخوة؟ عند الجمهور إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، معناه إذا كان دون القلتين فهو حامل للخبث، يعني تغيرت أوصافه أم لم تتغير. والصحيح عندنا أن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أوصافه بسبب النجاسة، يعني النهي عن المنجسات، النهي عن المول في الماء الدائم أو الاغتسال في الماء الدائم للجنب. حديث ما يتعلق بالماء المستعمل، والصحيح طهارة. حديث الرجل الذي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وحديث ابن عباس كالمبين للجواز، لأن عندهم القاعدة إذا جاء النهي وجاء بعده الفعل إلا على الجواز، بغض النظر عن الاختلاف في الحديث من حيث الثبوت أو عدمه، إلا أن الحافظ ساقه لهذا المذهب. نعم، لأن الفعل إما أن يدل على الخصوصية ولا خصوصية هنا، وإما أن يدل على أن النهي للكراهة. ثم ذكر ما يتعلق بأحكام الكلاب، أو إن شئت قل صور الحيوان، فذكر الكلب لأن النص جاء فيه، والجمهور يذكرون غير الكلب، ربما ذكروا الفهد والأسد والنمر من باب أنها سبع، وربما ذكروا الخنزير لأن الخنزير يعني أسوأ حالا من الكلب، لأن حرمته ونجاسته منصوص عليها، فإنه رجس عندهم النجاسة، وأما الحرمة منصوص عليها بلا شك ولا ريب. حديث التخصيص، كما أن المنع جاء في الكلب وما في بابه، فقد جاء الترخيص في الهرة وما في بابها، وبه يستدل على أن ليس كل لعاب أو كذلك يعني بول أو غير ذلك المحرمات من الأطعمة نجس. نعم، وهذا الحديث ساقه المصنف ليبين كيفية إزالة النجاسة، كيفية إزالة النجاسة. إذا وقعت في الثوب غسل، وإذا وقع في الأرض هل تستطيع أن تغسل الأرض هكذا؟ ما تستطيع، لكن تصب عليه ماء حتى يتبدد، فإذا تبدد الماء يعني تبددت النجاسة زالت، وهذا في مقدور الإنسان، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا مسحاه وأخرجوا التراب، أو قال لهم بعد الرش خذوا مسحاه وأخرجوا الماء المبلل، رشوا، فلما رشوا عليه بقدر ما يبدده ذهبت نجاسته. نعم، حديث ابن عمر، وذكرنا هذا الحديث في أنه ليست كل الميتات نجسة، لأن الجمهور يرون أن كل ميتة نجسة، وبعضهم ذهب إلى أن النجس هو الميتة التي لها نفس سائلة، والتي ليست بنجسة هي التي ليس لها سائلة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا الجراد من لا نفس له سائلة، والكبد والطحال من السوائل ومع ذلك لم يكن نجسا. نعم، في التعامل مع النجاسات أو التعامل مع الأشياء إذا وقعت في الماء، وهنا طب نبوي وبيان أن الذباب ليس بنجس لأنه ليس له نفس سائلة، ولو كان نجسا ما جاز غمسه في الماء، وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ثم ختم بحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أي يتعلق به أحكام ما يذكرونه في النجاسات. هذا ملخص الباب. لاستطعتم أن تلخصوا الباب هكذا يسهل لكم، لأن الحافظ الآن ساق لنا مساقا حديثيا، لكن هو في الواقع يريد البيان لمسائل فقهية وقع فيها خلاف عظيم. لو رجعت إلى المحلى ستجد أن الماء متى ينجس؟ ابن حزم مشى على الماء لا ينجسه شيء مطلقا، الجمهور كذلك مشوا على أن الماء ينجسه شيء إذا تغير طعمه ريحه لونه، يعني بعضهم ربما أطلق حتى أن الحنفية لا يجيزون الوضوء بماء المطر، بين ذهب بعضهم إلى أن الماء لا ينجسه شيء إذا تغير بنجاسة وقعت فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس السابع من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس السادس من باب الطهارة. قال رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء، وهو ما يتخذ للماء والطعام أو للشراب والطعام، ويصنع من أشياء كثيرة، منها ما يصنع من الحجر والمدر، ومنها ما يصنع من الجلود، ومنها ما يصنع من الخزف، ومنها ما يصنع من الذهب والفضة وغيرها من المعادن، ومنها ما ينقب في أعواد الشجر كما هو معلوم. وكان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي في المقير والنقير والمزفت، وإن شئت أن تقول مقير أيضا والمزفت، ثم رخص وقال: اشربوا في الآنية كلها ولا تشربوا مسكرا. فدل على أن الأصل في الآنية الإباحة استصحابا للقاعدة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وما يأتي في الباب مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من المخصصات. وسيرجع الباب إلى مسألتين: المسألة الأولى آنية الذهب والفضة، وألحق به بعضهم ما في بابها من المعادن الثمينة أو الجواهر النفيسة، والمسألة الثانية الآنية التي اتخذت من الجلود، وستعلم ما في هذه المسألة في بابها إن شاء الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد باب المياه، لأنه في الغالب لا يمكن أن يستخدم الماء إلا في وعاء، وإلا فإن الماء جاري فيحتاج الإنسان إلى الوعاء. فذكر أحكام الآنية والأوعية في هذا الموطن. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. حذيفة بن اليمان بن حسل أسلم هو وأبوه قديما، ولم يشهدا بدرا، والسبب أن كفار قريش وجدوهم فأخذوا عليهم العهد ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله على قتالهم. فأما اليمان فقتل في أحد، قتله المسلمون خطأ وعفى عنهم حذيفة رضي الله عنه. وأما حذيفة فهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، عاش إلى ما بعد فتح المدائن، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، أي خبر أصحاب الأحزاب. فلم يقم أحد. وفي الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة، فقام حذيفة وأتاه بالخبر وأصبح نائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. وكان من أصحاب الأسئلة المفيدة، فهو القائل عن نفسه: كان الصحابة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قوله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، والنهي يقتضي التحريم. إذا وجدت لفظ لا تفعل فالأصل أنه على التحريم عند العلماء، ولا ينقله من التحريم إلى الكراهة إلا صارف، والصوارف تعرف في موطنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، بخلاف الأمر، فالأمر معلق بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأما النهي فهو معلق بوجوده: لا تشربوا في آنية، فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب الكف عنه، لأنه لا يتطلب فعل بالكلية، أما الأمر يتطلب فعل، والناس يتفاوتون في القدرة على الأفعال. صلي يا فلان، يستطيع أن يصلي قائما أو قاعدا أو على جنب. أما لا تشرب هذا الشراب، لا يحتاج إلى استطاعة، لا يحتاج إلا إلى الكف. في آنية الذهب، أي في الآنية المصنوعة من الذهب، ويدخل فيه ما شيب بالذهب، كآنية من النحاس أو القصدير، ولكنها طليت بماء الذهب أو صفحت بصفائح من ذهب. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فخاطه بسلسلة من فضة، فالاستخدام اليسير لا يؤثر، وأما الاستخدام الذي يخرج الشيء عن حاله فيؤثر. والذهب هو الفلز النفيس الذي هو مصدر العملة عند الناس، وهو أنواع منه: عيار 24، 21، و18. وهذه الأعيرة بالنظر إلى الفلز الذي فيه، فكلما كثر فيه الفلز كلما قل جودة الذهب، وكلما زادت صلابته، وكلما قل الفلز كلما زادت جودته وزادت ليونته، وهو لا يدخله الصدأ، ولذلك يستخدمونه في العمليات الجراحية، لأنه قد يمكث في الجسم ولا يضره. والأصل فيه في مسألة الشرب والأكل أنه حرام على الرجال والنساء وعلى الصغار والكبار من الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق النهي: لا تشربوا في آنية الذهب. وأما من جهة اللبس، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في لبسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحرير والذهب: هذا حلال على أناث أمتي وحرام على ذكورها. والفضة هو النوع الثاني من الفلزات المشهورة بين الناس، والعملة المستخرجة منه تسمى بالدراهم، كما أن العملة المستخرجة من الذهب تسمى بالدنانير. ويبلغ الذهب النصاب إذا بلغ 20 دينارا، بينما تبلغ الفضة النصاب إذا بلغت 200 درهم، فهما مختلفان من حيث القيمة ومن حيث الصفات، ومتفقان من حيث أنهما عملة ولا يباعان إلا يدا بيد كما سيأتي بيانه في موطنه. إلا أن الفضة تختلف أنها مباحة أيضا للذكور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من فضة، وكان قبل ذلك قد اتخذ خاتما من ذهب فألقاه، ثم استدام خاتم الفضة نقشه محمد رسول الله. قال: ولا تأكلوا في صحافها أو في صحافهما، لا تشربوا الأشربة في أكوابهما أو قواريرهما أو ما كان من شأنهما، ولا تشربوا في صحافهما. والفرق بين الصحفة والكوب أو الكأس أن الكوب والكأس معد للشراب، والصحفة تكون ممتدة معدة للخبز والإدام وما في بابه. وما العلة في ذلك؟ اختلف العلماء في النهي، فقال بعضهم لأنهما أصل العملة، وإذا فعلوا ذلك لحق الناس الضرر بقلة العملة لاحتواء الأغنياء لعنصري الذهب والفضة دون الفقراء. وقال بعضهم العلة هي الربط على قلوب الفقراء، لأنهم إذا رأوا الأغنياء يأكلون في هذه الآنية ربما شد ذلك على أنفسهم. وقال بعضهم هذا من الكفران، لأن هذه لم يعني يجوز الشرع الاستخدام لها، والذي يظهر أنها نوع من السرف وسبب للبطر والكبر والترفع. ولا يمنع أن النهي متعلق بجميع ما ذكر، ولعل هناك علة لم تذكر والله أعلم. ثم قال: فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، فإنها لهم في الدنيا، لأن الكفار مع أنهم ممنوعون من الحرام إلا أنهم لم يلتزموا. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ليس معنى أنها لهم في الدنيا أنها جائزة ومباحة، لا، إنما لهم في الدنيا يستمتعون بها، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ولكم في الآخرة، يطوف عليهم ولدان مخلدون ماذا؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، أيضا فيها قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فالشاهد أنها للمسلم في الآخرة، يشرب ويأكل في آنيتي الذهب والفضة ويتنعم فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آنيتان من ذهب، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن الحرير والديباج: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال في شأن فارس والروم لما قال له عمر: يا رسول الله، ألا ترى إلى ما فارس والروم؟ قال: ألا يرضيك أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ الحديث. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة والمدينة، وتوفي زوجها أبو سلمة، واسترجعت عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فأجرها الله محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة، هذا إخبار عن حاله في الآخرة، بينما الحديث السابق تضمن النهي عن حكمه في الدنيا. والفرق بين الخبر والنهي أن الخبر واقع والنهي إنما هو ماذا يسمى بابه؟ الإنشاء، باب الإنشاء يقابل بالفعل أو الترك، بينما باب الخبر يقابل بالتصديق. فنحن نعتقد أن الذي يشرب في إناء الفضة والذهب ثم يموت ولم يتب من ذلك، إن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو معرض لهذا الوعيد، ومع ذلك هو داخل تحت المشيئة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما يجرجر، يعني هو صوت وقوع الماء في الجوف، والمعنى كأنما يجرع نار جهنم، في بطنه نار جهنم. ليس هذا المعنى، المعنى الأصوب أن يقال بأن الحديث إخبار عن عذابه يوم القيامة، بأنه كما يجرجر الماء في بطنه الآن ويتلذذ بذلك ويتكرعه، فإنه يجرجر في نار جهنم ويلحقه هذا العذاب، لا سيما إن كان من الكافرين، وإن كان من المسلمين فهو تحت الوعيد العظيم. ففي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن الشرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر، لأن عندنا ضابط الكبيرة ما توعد عليها بنار أو حرمان من جنة أو لعن أو إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كبيرة، أو إخبار بغضب الله عز وجل، أو أجري عليها حد من حدود الله كما هو مبين في موطنه. وفي الحديثين من الفوائد أيضا أن دين الإسلام دين التواضع، وأن الإنسان ينبغي أن يراعي غيره، فالغني يمكن أن يشرب في هذا الإناء، لكن ينبغي أن يراعي الفقير وأن لا يكسر قلبه وأن يراعي ضعفه. الأمر الثاني أن المسلم حريته في ماله بقدر ما أباح الله له، لأن الملك المالك هو الله عز وجل، ونحن إنما نتصرف في ملكه بما شاء، فهذا هو التصرف المرضي، أن نتصرف على وفق ما أمر وشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكن شجرة أكره ريحها. وفيه رد أيضا على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يضر معه ذنب، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر أن من شرب في هذا الإناء عليه هذا الوعيد العظيم، فما بالك بغيره من الذنوب. وفي هذا الحديث بيان لحال المؤمنين في الدنيا، وأنه قد يفوتهم بعض النعيم لكنها مدخرة لهم يوم القيامة. أما أولئك كما قال الله عز وجل: استعجلتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. أما المؤمن لم يستعجلها، بل هي مدخرة له إلى يوم يفرح بمثاقيل الذر من الخير الذي قد دخره الله عز وجل له، بينما ذلك يندم على مثاقيل الذر مما ادخر له من سيئاته أو من أعماله السيئة. هذا تعليق مختصر على هذين الحديثين، والحمد لله رب العالمين.